بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فإن شاء الله تعالى نشرع في شرح الأسماء الحسنى التي اختارها الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى. فقد ذكر رحمه الله تعالى 99 اسما من كتاب الله جل وعلا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ذكرها ورتبها على الحروف الهجائية. فقال رحمه الله تعالى قبل ذكر هذه الأسماء من الكتاب والسنة، قال: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعال المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. قال: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد، فذكر 81 اسما 81 اسما من كتاب الله من القرآن. ومن السنة قال: الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. فهذه الأسماء التي اختارها الشيخ رحمه الله تعالى من كتاب الله جل وعلا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكان عنده تردد في بعض هذه الأسماء، فذكر رحمه الله تعالى أول هذه الأسماء: الله، لفظ الجلالة الله، ولفظ الجلالة الله هو من أعظم أسماء الله جل وعلا الحسنى، وأدلته كثيرة في كتاب الله في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. بل ذكر بعض أهل العلم أن هذا الاسم لفظ الجلالة ذكر في القرآن أكثر من 2200 مرة، أكثر من 2200 مرة ذكر هذا الاسم في كتاب الله جل وعلا. ولا شك أنه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك ذكر كثيرا، وهذا يدل على عظم هذا الاسم، يدل على عظم هذا الاسم. وهذا الاسم وهو لفظ الجلالة الله معناه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما ذكر ابن جرير وذكر كذلك غيره من أهل التفسير، وذكر ذلك كذلك ابن القيم والسعدي وغيرهم من أهل العلم، ذكروا معنى هذا الاسم مما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: اسم الله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا أفضل معنى ذكر لاسم الله جل وعلا الله، وهو لفظ الجلالة الله، وفيه هذا المعنى، وفي هذا المعنى ما يتعلق بالله جل وعلا وما يتعلق بالخلق. فما يتعلق بالله سبحانه وتعالى هو الوصف وهو الألوهية، فهو سبحانه وتعالى له الألوهية، وما يتعلق بالخلق هو العبودية، وهو أن يعبدوه جل وعلا ويفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. فهذا معنى هذا الاسم الذي هو الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وأصل هذا اللفظ الله ذكر أهل العلم من أهل اللغة أنه أصله إله، الله أصله إله على وزن فعال، على وزن فعال، وفعال في لغة العرب تأتي بمعنى مفعول، كتاب مكتوب، لباس ملبوس، فراش مفروش، طعام مطعوم، إلى آخر ذلك. إله مألوه بمعنى معبود، بمعنى معبود. فأصله إله، أصل الله لفظ الجلالة إله. قالوا حذفت الهمزة، حذفت الهمزة وأبدلت بدلا عنها الألف واللام، وأبدلت عنها الألف واللام وأدغمت في اللام الثانية، فصارت الله مشددة، لكن أدغمت أو لكن فخمت تعظيما لله جل وعلا وصارت الله، صارت الله. نقل هذا عن الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى. ومن العلم من قال أصل الله الإله، الإله، حذفت الهمزة، حذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى مع الثانية. ذكروا في هذا قول الله جل وعلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أصلها لكن أنا هو الله ربي، قرأ بهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى، ولكن أنا هو الله ربي، لكن أسقط الهمزة صارت ولكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهنا قالوا في الإله كذلك، هكذا قالوا في الإله، أسقطت الألف، أسقطت الهمزة وأدغمت الأولى مع الثانية. وقالوا كذلك مثل أناس أو مثل الناس، أصلها أناس، الناس كما قال سيبويه أصلها أناس، حذفت الهمزة وأبدلت بدلا عنها الألف واللام، صارت الناس، صارت الناس. هذا ذكره ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره عند شروعه في تفسير البسملة. فعرفنا أصل لفظ الجلالة الله من إله بمعنى مألوه أي معبود. وهذا هو قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، يألهه أهل السماء ويألهه أهل الأرض، لا كما يقول أهل البدع أنه في كل مكان في السماء وفي الأرض، لا، وهو الذي في السماء إله يعني المألوه يعني المعبود، وفي الأرض كذلك هو الإله المعبود، يعبده أهل السماء وأهل الأرض ويألهونه سبحانه وتعالى. فمعناه من فعال بمعنى مفعول كما سمعتم. هذا ما يتعلق بأصل هذا اللفظ وبهذا الاسم، وهو لفظ الجلالة. كذلك أيضا ما يذكره العلم الباحث عند هذا الاسم أن هذا الاسم هو لفظ الجلالة، الله مشتق من أله يأله إلهة وتألها، من أله يأله إلهة وتألها، لأنه حصل خلاف بين أهل العلم في هذا اللفظ وفي هذا الاسم لفظ الجلالة الله، هل هو اسم جامد أم هو اسم مشتق. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه اسم جامد، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه مشتق، والصحيح أنه مشتق، وهذا الذي رجحه ابن كثير وابن قيم وجماعة من أهل العلم، وهكذا ممن سبقهم من السلف رحمة الله تعالى عليهم، وهو مذهب سيبويه وجمهور أصحابه كما ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في بدائع الفوائد. فهو اسم مشتق، لفظ الجلالة مشتق من الألوهية، مشتق من الألوهية، فالله جل وعلا هو المألوه سبحانه وتعالى أي المعبود. مما يدل على أن اسم الله جل وعلا الله لفظ الجلالة مشتق ما نقل عن رؤبة ابن العجاج رحمه الله تعالى، حيث قال: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. فعبر هنا بالمصدر، فعبر هنا بالمصدر تألهي، فهذا يدل على أن لفظ الجلال الله مشتق. وهكذا كذلك استدل بقوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فإذن اسم الرب جل وعلا الله ولفظ الجلالة الله مشتق على الصحيح، فهو اسم مشتق ليس اسما جامدا. ومما يذكرها العلم الباحث في هذا الاسم لفظ الجلالة الله مكانة هذا الاسم بين أسماء الله جل وعلا. فهذا الاسم اسم الله من أعظم أسماء الله جل وعلا، بل من أهل العلم من ذهب إلى أن اسم الله جل وعلا الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الله. الاسم الأعظم هو الله، وذكر هذا عن ابن منده رحمه الله تعالى أن اسم الله الأعظم هو الله، وهذا يدل على عظم هذا الاسم. ومنهم كما تقدم من قال الاسم الأعظم هو الحي القيوم، استدل بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن اسم الله الأعظم في ثلاث آيات أو في ثلاث سور، في البقرة وآل عمران، في البقرة وآل عمران وطه. في البقرة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي آل عمران في مطلع السورة: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. وفي سورة طه: هو الله الرحمن الحي القيوم، أو وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. فذهبوا إلى اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. ومنها العلم من قال اسم الله الأعظم المراد به جنس الأسماء لا اسم بعينه، بأن أسماء الله جل وعلا على نوعين، منها أسماء دالة على أوصاف معينة، ومنها ما هو دال على جميع الأسماء، أسماء دالة على جميع الأسماء، مثل الحميد، ومثل الصمد، ومثل الله. فقالوا الأسماء التي يدخل فيها وتتضمن جميع الأسماء فهي الاسم الأعظم، فهي الاسم الأعظم. وهذا نقل عن ابن سعدي رحمه الله تعالى. فالشاهد من هذا أن الله اسم عظيم، ولذلك كان أحد الأقوال في هذه المسألة أنه أن اسم الله الأعظم هو الله، وهذا يدل على مكانته، ما يدل على مكانة هذا الاسم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عظيما في مكانة هذا الاسم، ونقله صاحب تيسير العزيز الحميد سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذكره في شرحه لكتاب التوحيد في بداية كتابه، ذكر عن ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عظيما يدل على مكانة هذا الاسم وعظم هذا الاسم. فقال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: كيف تحصى معاني هذا الاسم الذي معناه كل كمال، الذي معناه كل كمال؟ ففيه معنى الكمال في العظمة وفي المجد والكبرياء وغير ذلك. وقال رحمه الله تعالى: فهذا الاسم وهو لفظ الجلالة الله ما ذكر عند قليل إلا كثره، ما ذكر في قليل إلا كثره، وما ذكره ضعيف إلا أعزه الله جل وعلا، وما كذلك ذكر عند شدة إلا فرجها الله جل وعلا، ولا عند هم ولا عند حزن ولا عند كرب إلا فرج الله جل وعلا عن ذلك الذاكر لهذا الاسم تلك الهموم وتلك الأحزان وتلك الكرب. بل قال: هذا الاسم به قامت السماوات والأرض، وبه أرسلت الرسل، وبه أنزلت الكتب، وبه خلقت الخليقة، وبه قسم الناس إلى أشقياء وسعداء، وبه وضعت الموازين يوم القيامة، وبه نصب الصراط، وعدد أشياء كثيرة. قال: فبهذا الاسم تدفع السيئات، وبه تستجلب الحسنات. وذكر معاني عظيمة لهذا الاسم العظيم الذي هو لفظ الجلالة الله، مما يدل على عظم هذا الاسم. فهذا الاسم هو أعرف المعارف، كما قال سيبويه رحمه الله، قال: لفظ الجلال الله هو أعرف المعارف. فهذا يدل على عظم هذا الاسم لفظ الجلالة. ومن المباحث التي يذكرها العلم عند هذا الاسم خصائص هذا الاسم. فاسم الله جل وعلا الله لفظ الجلالة له خصائص تميز بها عن غيرها من الأسماء. فهذا الاسم افتتح الله جل وعلا به 33 آية في كتابه العزيز، كما ذكر بعض العلم افتتح به 33 آية في كتابه العزيز لفظ الجلالة الله. ومن خصائص هذا الاسم أنه الأصل، لفظ الجلال الله هو الأصل لسائر أسماء الله جل وعلا الحسنى. فسائر أسماء الله جل وعلا الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، إلى الله، لفظ الجلالة الله. ولذلك يقال: العزيز، الرحيم، الحميد، العظيم، القدير، من أسماء الله. تعدد الأسماء، لو عددت أسماء كثيرة تقول هي من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء العزيز، ولا تقول الله من أسماء العليم، لا العكس. لماذا؟ لأن مرجع الأسماء كلها إلى هذا الاسم، فهو الأصل. الله هو الأصل لسائر الأسماء. ولذلك إذا تأملت في آيات كتاب الله جل وعلا، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهكذا قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذا يدلنا على عظم هذا الاسم. فسائر أسماء الله جل وعلا الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، الاسم فهو الأصل. وفي قوله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويل للكافرين من عذاب شديد. لا يعرب لفظ الجلالة هنا صفة ونعت، لا، لأنه إذا عرب لفظ الجلالة لأنه نعت وصف، فالنعت والوصف يتبع المنعوت، فصار لفظ الجلالة تابعا للعزيز الحميد، والأمر ليس كذلك، بل لفظ الجلالة الله هو المتبوع وسائر الأسماء تابعة له، فيعرب عطف بيان. ونبه على هذا الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرحه للأصول الثلاثة حين تكلم على البسملة، أشار إلى هذا. والشاهد من هذا أن لفظ الجلالة الله ترجع إليه سائر الأسماء الحسنى. وما يدل على عظيم هذا الاسم ومن خصائص هذا الاسم أنه يستلزم جميع معاني أسماء الله الحسنى إجمالا، يستلزم جميع معاني أسماء الله الحسنى إجمالا. والأسماء الحسنى كلها تفصيل لهذا الاسم، لأن أسماء الله جل وعلا الحسنى ومعانيها تفصيل لألوهيته سبحانه وتعالى. فسائر الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وهكذا هذا الاسم يستلزم معاني جميع أسماء الله الحسنى إجمالا. والأسماء الحسنى كلها تفصيل لهذا الاسم للفظ الجلالة الله، لأنها وصف لألوهيته سبحانه وتعالى. ومن خصائص هذا الاسم كذلك لفظ الجلالة الله أن الألف واللام فيه لازمة، الألف واللام فيه لازمة بخلاف الأسماء الأخرى. ولذلك إذا دخل عليه حرف النداء لا تحذف، تقول يا الله، تقول يا الله. لكن الأسماء الأخرى إذا دخل عليها النداء تحذف الألف واللام، لا تقول يا الرب، ولا تقول يا العزيز، ولا تقول يا الرحمن، ولا تقول يا الملك، وإنما تقول يا عزيز، يا رحمن، يا رحيم، يا قدوس، يا عظيم، فتحذف الألف واللام عند النداء. لكن لفظ الجلالة الله الألف واللام فيه لازمة، فهي منه، ولذلك إذا دخل عليها النداء لا تحذف، ولا فتقول يا الله، تقول يا الله. وهناك أيضا مباحث أخرى إن شاء الله نواصل فيها في درسنا اللاحق إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.